أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي آتاه ربه جوامع الكلام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الكرام صلاة متضاعفة مترادفة على مر الشهور والأعوام. أما بعد، فهذا لقاؤنا 17 من لقاءات شرح كتاب اللمع للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. قال: الكلام في المجمل والمبين. المجمل يعني معناه في اللغة المبهم الذي لم تتضح دلالته، والمبين معناه الموضح الذي ظهرت دلالته. باب ذكر وجوه المبين. قال: فأما المبين فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد، فهو واضح بنفسه يكشف عن المراد منه، يوضحه ويبينه، ولا يفتقر في معرفة المراد به إلى غيره، يعني لا تحتاج في التعرف على المراد به إلى شيء آخر، يكفي أن تقرأه فتتعرف على ما هو المراد منه. قال: وذلك على ضربين، ضرب يفيد بنطقه وضرب يفيد بمفهومه. يعني أحيانا يفهم ذلك البيان من المنطوق، من منطوق الكلام، وأحيانا يفهم من مفهوم نطقه، وضرب يفيد بمفهومه. يعني أحيانا يفهم ذلك البيان من المنطوق، من منطوق الكلام، وأحيانا يفهم من مفهوم الكلام. قال: فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموم. يعني ما يفيد بالنطق ثلاثة أنواع: النص والظاهر والعموم. قال: فالنص كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه. إذن الكلام مع النص ليس فيه احتمالات، إنما فيه فيه احتمال واحد فقط، لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه. وذلك مثل قوله عز وجل: محمد رسول الله، وكقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقوله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل فما دونها: الغنم في كل 5 شاة. يبقى إذن هذا واضح، يحدد منطوق الكلام أن المراد شيء واحد فقط، احتمال واحد فقط، لا يوجد احتمالات، وهذا معناه أن الكلام نص، أن معناه أن الكلام نص، أن الكلام نص. قال: فصل. وأما الظاهر اللي هو النوع الثاني، قلنا إن المنطوق إما أن يكون نص، وإما أن يكون ظاهر، وإما أن يكون عاما. فالظاهر قال: وأما الظاهر فهو كل لفظ احتمل أمرين. كان النص يحتمل إيه؟ أمرا واحدا لا احتمال فيه لآخر، الظاهر يحتمل أمرين، كل لفظ احتمل أمرين، وهو في أحدهما أظهر. يبقى إذن هناك أمران اثنان، هناك أمران اثنان، لكن واحد من هذين الأمرين يرجح على الآخر، واحد من هذين الأمرين يزيد على الآخر، يتميز عليه، قال وهو في أحدهما أظهر كالأمر والنهي. الأمر ما المقصود بالأمر؟ إما أن يكون مقصودا به الوجوب، وإما أن يكون مقصودا به الندب. إما أن يقصد به الوجوب وإما أن يقصد به الندب، فالأمر ممكن يحمل على الوجوب وممكن يحمل على الندب، صحيح؟ فاحتمل أمرين، لكن أحدهما أظهر من الآخر، هو يحمل على الوجوب حتى تأتي قرينة فترجح حمله على الندب. قال والنهي، النهي كذلك يحتمل أمرين في معناه، إما أنه يحتمل التحريم أو يحتمل الكراهة، ولكن حمله على التحريم أولى. لماذا؟ لأن هو الأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب، والأصل في النهي أن يحمل على التحريم، إلا إذا جاءت قرينة، فهذه القرينة تجعل الاحتمال الثاني أظهر، يظهر بهذه القرينة أو يظهر بهذا الدليل. إذا عندي الظاهر يقابله المؤول، بكده في هنا إيه؟ في هنا أمرين اثنين، لفظ يحتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. الأول يقال له الظاهر، والثاني يقال له المؤول. فإذا جاءت قرينة أو دليل يؤيد المؤول غير الظاهر، فيظهر ويكون حينئذ ظاهرا بالدليل. قال وغير ذلك، من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها. فصل. والعموم، كنا نقل على الإيه؟ على الثالث من أنواع ما يفيده الكلام بنطقه، النص والظاهر والعموم. قال والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا، كقوله تعالى فاقتلوا المشركين، وقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما وغير ذلك، فقطعوا أيديهما وغير ذلك. مر معنا أن كلمة المشركين تتناول كل مشرك، لكنها في الحقيقة مخصوصة، فهناك مشركون لا يقتلون وهم الذين يؤدون الزكاة، تمام؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا لن يقتلوا، فهذا مستثنى منه، هذا مخصوص، عام مخصوص. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما وغير ذلك، تمام؟ يبقى والسارق والسارقة، هناك سارق وسارقة لا يقطعون، اللي هو لم يسرق نصابا أو لم تتوفر فيه الشروط التي بها يقطع، كأن كان مثلا له شبهة ملك أو له ملك فيما سرق، تمام؟ يبقى إذن فاقتلوا المشركين محتملا للمعنى العام والإيه والخاص، والسارق والسارقة فيها معنى عام ومعنى خاص، وهذا هو الذي جعل العلماء يقولون أن العموم من قبيل الظاهر برضه، العموم هو من قبيل الظاهر. يعني إذن المنطق يفيد بطريقين اثنين، بالنص والظاهر، وأما العموم فهو مثل ما سبق، هو لفظ احتمل أمرين، هو لفظ احتمل أمرين، احتمل العموم واحتمل الخصوص، تمام؟ ويحمل على العموم لأنه هو الظاهر، إلا إذا جاء دليل أو قرينة تدل على الخصوص فيحمل حينئذ على الخصوص. نعم، ولذلك نقول إن العموم هو من قبيل الإيه؟ الظاهر. فهذه كلها، نقول إن العموم هو من قبيل الإيه؟ الظاهر. فهذه كلها اللي هي النص والظاهر والعموم من المبين الذي لا يفتقر في معرفة المراد إلى غيره، أو لا يفتقر في تبيين المراد إلى غيره، إنما هو يكفي. تمام. قال: وإنما يفتقر إلى غيره في معرفة ما ليس مراد به، فيصح الاحتجاج بهذه الأنواع. يصح الاحتجاج بالنص، ويصح الاحتجاج بالظاهر، ويصح الاحتجاج بالعموم. لماذا؟ لأن قلنا إنه إيه؟ يستقل بنفسه في الكشف عن المراد، ولا يفتقر معه في معرفة المراد به إلى غيره. قال: وقال أبو ثور من أئمة الشافعية المجتهدين، وعيسى ابن أبان من أئمة الحنفية، قال: العموم إذا دخله التخصيص صار مجملا لا يحتج بظاهره. صار مجملا لا يحتج بظاهره، لأنه هو لما كان عاما فاقتلوا المشركين كان مبينا، كان إيه؟ كان مبينا يعني واضحا، فلما دخله التخصيص وأصبح هناك قسم من المشركين لا يقتلون كما قرأنا في الآية، فأصبح الإيه؟ العام دخله التخصيص صار مجمل، ولذلك لا يحتج بظاهره، هكذا يرون أو يريان. وقال أبو الحسن الكرخي: إن خص بدليل متصل لم يصر مجملا، وإن خص بدليل منفصل صار مجملا. الفرق بين الدليل المتصل والدليل المنفصل قلنا سابقا، عندنا عام فيه دليل خصر مجملا، يعني يبقى حجة في البيان. طب لماذا؟ لأنه في هذه الحالة ذكر في نفس النص. وإن خص بدليل منفصل يعني مستقل، آية أخرى أو حديث آخر، صار مجملا يعني لا يحتج به، لا يصير حجة في البيان. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى أن نقف إلى نقف على غيره، نقف على غيره، والاحتياج في للوقوف على غيره يجعله يفتقر إلى غيره، وليس هذا شأن مبين. وقال أبو عبد الله البصري أيضا ذا من أئمة الحنفية: إن كان حكمه يعني إن كان حكم العام يفتقر إلى شروط كآية السرقة فهي مجملة لا يحتج بها إلا بدليل. يعني مثلا عندنا آية السرقة الآن، لا يقطع كل من يسمى سارق، إنما نحتاج إلى شروط في بلوغ النصاب، نحتاج مثلا لانتفاء شروط انتفاء ملكه أو شبهة ملكه وهكذا. فيقول في هذه الحالة احتجنا إلى شروط فلا يكون حكم العام مبينا، إنما هو مجمل. وإن لم يفتقر يعني وإن لم يفتقر حكم العام تمام إلى شروط لم يصر مجملا، لم يصر مجملا. يبقى هو أرجع المسألة إلى أن هذا اللفظ العام هل يحتاج إلى شروط أو لا يحتاج إلى شروط. إن كان يحتاج إلى شروط يبقى توقف بيان حكمه على هذه الشروط، ومعنى هذا إن هو إيه؟ إن هو مبهم وليس مجملا، مبهم وليس مجملا، مبهم مجمل وليس مبينا. وإن كان لا يحتاج يبقى معناها إن إحنا إيه؟ إن إحنا نحتج به. قال الشيخ: والدليل على ما قلناه، ما قلناه من أن الإيه؟ من أن العموم يحتج به. قال: والدليل على ما قلناه هو أن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه، ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره، وهذه الآيات يعقل معناها من لفظها، ولا يفتقر في معرفة المراد بها إلى غيرها، فهي كغيرها من الآيات. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستدلون بهذه العمومات مع وجود مخصصات الله. تمام. يبقى إذن المجمل هو الذي لا نعقل معناه من لفظه، ونحتاج إلى معرفة غيره حتى نعقل معناه، لكن هذه الآيات التي نتلوها الآن، فاقتلوا المشركين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه الآيات واضحة المعنى، بينة جلية. مسألة أنها تتوقف على شروط وهكذا، هذه لا تقدح في أنها إيه؟ في أنها معقولة المعنى من لفظه. فيبقى كده عندنا النص والظاهر والعموم كلها من قبيل الإيه؟ من قبيل ما يفيده اللفظ بنطقه. قال: وأما ما يفيده بمفهومه فهو فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب، وقد بينتها قبل هذا الباب فأغنى عن الإعادة. الخطاب كما قلنا في قول الله تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف، فنبه بذلك على ما هو أعلى. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، فنبه بذلك على ما هو أدنى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أتلفوها، فنبه بذلك على ما يساوي، وهو إيه؟ وهو إحراقها مثلا. وأيضا لحن الخطاب، لحن الخطاب كما مثلا في قول الله تبارك وتعالى: فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يعني معناه اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت. ودليل الخطاب كما قال عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالشخص إما فاسق وإما عدل، فإن كان فاسقا أوجب الله أن نتبين من خبره، فإذا كان غير فاسق إن كان عدلا لا نتبين من خبره. فهذا يفيده بماذا؟ يفيده بمفهومه، يفيده بمفهومه. يبقى المبين الذي يفيد بمفهومه هو فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب، وقد تقدم. يبقى ثلاثة في مقابل ثلاثة: ما يفيده بنطقه نص وظاهر وعموم، وما يفيده بمفهومه فحوى ولحن ودليل. ثم قال: باب ذكر وجوه المجمل. يبقى المبين بالمنطوق والمفهوم ثلاثة وثلاثة. باب ذكر وجوه المجمل، المجمل اللي هو مقابل الايه؟ المبين. قال: وأما المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه، لا نستطيع أن نتبين من اللفظ المعنى المقصود، لفظ المعنى المقصود. ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره، أو يفتقر ويفتقر ونفتقر نحن، ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره، يعني لم تتضح دلالته نحتاج إلى تبيينه. قال: وذلك على وجوه، منها أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه، كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ما هو حقه؟ الحق مفهوم المعنى، لكن ما هو المقصود؟ ما هي الدلالة؟ وآتوا حقه يوم حصاده، ما هو الحق؟ لا نعرفه. وكقوله: ويوم حصاده، أي شيء هو الذي نحصده؟ وكقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها. فإن الحق مجهول الجنس والقدر، الحق مجهول الجنس والقدر. وآتوا حقه يوم حصاده، ده كلام عن الزكاة صحيح. فهل كل ما نحصده فيه حق؟ لا طبعا. تمام، هل كل ما نحصده فيه حق؟ لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا: ما بلغ الخمسة أوسق. تمام، يبقى إذا ما كان أقل من الخمسة أوسق ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. تمام، أما لو أخذنا بالآية: وآتوا حقه يوم حصاده، يبقى كل ما حصدته تخرج يوم حصاده، يبقى كل ما حصدته تخرج منه سواء كان أقل من الخمسة أو أكثر من الخمسة، وهذا غير مقصود. فهل هذا واضح في كلمة الحق؟ المقدار ها واضح؟ واضح النصاب؟ مش واضح النصاب. وأيضا وآتوا حقه يوم حصاده، الحق اللي هنؤديه للفقير قد إيه؟ فيأتي قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: فيما سقت السماء العشر، تمام، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. يبقى العشر ونصف العشر، هل يفهم من كلمة حقه؟ يبقى عندي كلمة حق وكلمة حصاده لا فيها الجنس الذي سأخرج منه وهو ما يوثق، ولا فيها القدر وهو قدر النصاب 5 أوسق، ولا فيها قدر المخرج وهو العشر أو نصف العشر، فهي بذلك مجملة تحتاج إلى البيان. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ها؟ إلا بحقها أن أقاتل الناس. فهل الناس هنا وكلمة بحقها، خلينا نتكلم على كلمة الناس، هل الناس هنا الجنس معروف؟ جنس الناس، من هم الناس؟ ها؟ تمام؟ فأيضا ليس بمعروف، أمرت أن أقاتل الناس وإلا بحقها، ما هو حقها؟ ما هو حقها؟ ها؟ فيأتي مثلا حديث في البيان، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، ويذكر لي النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة، تمام. فهذه إيه؟ هذه لأن اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه تصنف من ضمن الإيه؟ وجوه المجمل. فصل: ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين. في الوضع حينما وضعت اللغة، ها، وضعت هذه الكلمة فيها وهي تدل على معنيين، تدل على شيئين، فهو لفظ واحد ولكنه مشترك بين أمرين اثنين. قال: كالقرء يقع على الحيض ويقع على الطهر. القرء يقصد به الحيض أحيانا ويقصد به الطهر أحيانا، فكلمة القرء تبقى مجملة حتى يأتي لنا دليل يوضح، ها، بيان يفسر ما المراد هنا بالقرء، هل المراد به الحيض أو المراد به الطهر. قال: فيفتقر إلى البيان. ومن هنا التمس الشافعية والتمس الأحناف دليلا على كون القرء هو الطهر أو كون القرء هو الحيض. ثم قال: فصل: ومنها أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة إلا أنه دخله استثناء مجهول. دخله استثناء مجهول، فلما يدخل استثناء مجهول يجعل الإيه؟ يجعل الجملة غير معلومة، يجعل الجملة غير معلومة. قال: كقوله عز وجل: أحلت، تمام، الإبل والبقر الغنم كل هذه حلال. ثم قال: إلا ما يتلى عليكم. كلمة إلا ما يتلى عليكم تجعلنا نقف منتظرين متربصين، لا نجرؤ على واحدة من الأنعام التي أحلت لنا حتى نتعرف على أيها الذي حرم وأيها الذي إيه؟ ها؟ الذي هو حلال. أحلت لكم بهيمة الأنعام كده كلها حلال، إلا ما يتلى عليكم كده يبقى احنا منتظرين حتى نتعرف ما هو الحلال من الحرام. حتى جاء قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخر الآية، فهي التي تلت علينا ما الذي حرم فعرفناه، والباقي يبقى معلوم أنه هو حلال. قال: فإنه قد صار مجملا بما دخله من الاستثناء. فإنه قد صار مجملا بما دخله من الاستثناء. يبقى إذن كان معلوم، بهيمة الأنعام معروفة، دخله استثناء مجهول فصار المعلوم بالنسبة لنا مجملا. ومن هذا المعنى العموم إذا علم أنه مخصوص ولم يعلم ما خص منه، فهذا أيضا مجمل، لأنه لا يمكن العمل به قبل معرفة ما خص منه. يبقى أنا عندي، لو عندي عام وعلمت أن هذا العام مخصوص لكن لم أعرف ما هو المخصوص، ها، فصار العام عندي بمثابة المجمل. لماذا؟ لأنه عام فيه مثلا حكم التحريم خص منه شيء له حكم الحل، أو عام هو فيه حكم الحل، أو عام هو فيه حكم الحل خص منه شيء له حكم التحريم. طيب ما هو هذا الشيء الذي خص في الحالتين؟ لا أعرفه. فإذا يبقى عندي كل جزء من العام محتمل أن يكون هو المخصص، فيصير العام إيه؟ فيصير العام مجملا. قال: ومن ذلك أيضا أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا، يعني احتمال واحد لا يترجح واحد منهما على الآخر. يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين، والوجهين في مقام أو في مرتبة واحدة لا يترجح واحد منهما على الآخر. قال: مثل ما روي أنه جمع في السفر، فإنه مجمل لأنه يجوز أن يكون في سفر طويل أو في سفر قصير، فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل، دون الآخر إلا بدليل. تمام؟ إذن محتاجين الآن نتعرف على السفر، هل هو سفر طويل أو سفر قصير؟ فيأتي دليل آخر يبين لنا أن هذا السفر لا بد وأن يكون مرحلتين، يعني سفر إيه؟ طويل. يبقى كلمة جمع في السفر كلمة إيه؟ مجملة، لأنه فعل، ها، ويحتمل وجهين، والوجهين سواء حتى يأتي ما يرجح بينهما. وكذلك إذا قضى في عين تحتمل حالين احتمالا واحدا، يبقى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك قضاء الرسول، وكذلك قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا احتمل وجهين، والقضاء من الفعل كذلك، قضاء من الفعل. قال: في عين تحتمل حالين احتمالا واحدا، يعني تحتمل الحالين بتكافؤ، مثل أن يروى أن رجلا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، أفطر فأمره بالكفارة، قال فهو مجمل، كلمة أفطر مجملة، فإنه يجوز أن يكون أفطر بجماع، ويجوز أن يكون أفطر بأكل، فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل. قال: فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى البيان، لا يختلف المذهب الآن في أن هذه الوجوه مجملة وأنها تفتقر إلى الإيه؟ إلى البيان. ثم قال: فصل. واختلف المذهب في ألفاظ، هناك ألفاظ اتفق المذهب على أنها مجملة، وهي ما ذكرنا، ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره، ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين، ومنها أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة إلا أنه دخلها استثناء مجهول. ومن هذا المعنى العموم إذا علم أنه مخصوص ولم يعلم ما خص منه، وأيضا أن يفعل أو يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا أو في عين يحتمل وجهين احتمالا واحدا، كل هذا لا يختلف المذهب في أنه مجمل ويفتقر إلى البيان. قال: واختلف المذهب في ألفاظ، وذكر أربع خمسة أو ست ألفاظ. قال: فمنها قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فقال، يعني الشافعي رحمه الله، في أحد القولين هو مجمل، هو مجمل، يعني أحل الله البيع مجمل، لأنه تعالى قال وحرم الربا، والربا هو الزيادة. مش الربا تعرفه هو الزيادة؟ الربا تعرفها تعرف هو الزيادة. قال وما من بيع إلا وفيه زيادة، وقد أحل الله البيع وحرم الربا، فافتقر إلى بيان ما يحل مما يحرم. ما عند كلمة البيع فيها زيادة، وحرم الربا يعني حرم الزيادة، فكأنها عادت على لفظ البيع بالإبهاء أو بالإجمال، فلم تتضح الدلالة. هذا قول. وقال في القول الثاني ليس بمجمل، وهو الأصح، لأن البيع معقول في اللغة. البيع معروف إن هو مقابلة مال بمال، مقابلة شيء بشيء، تمام؟ لأن البيع معقول في اللغة، فحمل على العموم إلا فيما خصه الدليل. يبقى هذا من باب إيه؟ من باب العام الذي يدخله التخصيص، فيكون من باب المبين وليس من باب المجمل، يكون من باب المبين وليس من باب المجمل. قال وهو الأصح، هو الأصح. الأصح إن قول الله عز وجل وحل الله البيع، كلمة البيع ليست إيه؟ ليست مجملة وإنما مبينة. طب لماذا؟ لأنها نحمل البيع على ما عرف في اللغة من مقابلة مال بمال، إلا ما خصه الدليل من زيادة لها صفة معينة، فهذه هي التي تخرج من الحل وتب حرام. فصل. ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية، وهي قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كلمة الصلاة وكلمة الزكاة، وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني الصيام، وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، لكلمة الحج. يبقى إذا عندي كلمة صلى، كلمة زكى، كلمة صام، كلمة حج، هذه الكلمات لها أصل في اللغة. الصلاة مثلا معناها الدعاء، الزكاة مثلا معناها النماء، الصيام مثلا معناه الإمساك، الحج معناه القصد، لكن في الشرع لها ألفاظ أخرى، معاني أخرى. الصلاة معناها الأقوال والأفعال المخصوصة، الزكاة معناها مال مخصوص، الصوم معناه إمساك مخصوص، وجه مخصوص، الحج معناه حج يعني قصد على وجه مخصوص، أركان وشروط، تمام؟ فهل معنى كلمة الصلاة والزكاة والصوم والحج في هذه الآيات أنها مجملة ولا مبينة؟ قال فمن أصحابنا من قال هي عامة غير مجملة، فتحمل الصلاة على كل دعاء، والصوم على كل إمساك، والحج على كل قصد، إلا ما قام الدليل عليه. وهذه طريقة من قال ليس في الأسماء شيء منقول، يعني هؤلاء يقولون إن الصلاة معناها الدعاء، والزكاة معناها النماء، والصيام معناه الإمساك، والحج معناه القصد، فهي ألفاظ لغوية كما كانت في اللغة ألفاظ لغوية، ألفاظ لغوية، لكن الشرع زاد عليها على المعنى الأصلي، يعني زاد عليها شروطا وأركانا بها تعتبر شرعية. فقال الصلاة محتاجة مع الدعاء أقوال وأفعال كذا وكذا، وقال في الصيام معناها أن الإمساك يحتاج إلى وقت من كذا إلى كذا بصفة كذا وكذا بالطريقة دي. وهذه طريقة من قال ليس في الأسماء شيء منقول. ولو رجعنا كنا تكلمنا في أول الكتاب على هذه المسألة. قال ومنهم من قال هي مجملة، هي مجملة يعني لا تتضح دلالتها، لأن المراد بها معاني لا يدل اللفظ عليها في اللغة، وإنما تعرف من جهة الشرع. هل الإنسان إذا سمع قول الله وأقيموا الصلاة يعرف ما هي الصلاة قبل أن يعرفها لنا رسول الله؟ لا يستطيع. لو قال ولله على الناس حج البيت، هل نعرف ما هو الحج حتى نسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك؟ لا نستطيع، تمام؟ إنما تعرف من جهة الشرع، يعني من جهة بيان الشرع نفسه، ف في القرآن بأن يبين بعضه أو في السنة بأن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بوظيفته تجاه القرآن. قال فافتقر إلى البيان كقوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. احتجنا نعرف إيه هو اللي نطلع منه الزكاة، ولما نطلع نطلع قد إيه. قال وهذه طريقة من قال إن هذه الأسماء منقولة، وهو الأصح، الأصح إن الأسماء منقولة، كان لها معنى في اللغة وأصبح لها معنى في الشرع، كان لها حقيقة في اللغة ونقلت منه إلى حقيقة في الشرع. فها هنا الصلاة أصبحت في الصلاة اللي مقصود بها في اللغة، في اللغة الدعاء أو الدعاء بخير، يعني نقلت عن المعنى الأصلي إلى معنى جديد، فمعناها الجديد مجاز على قول أو حقيقة شرعية على قول آخر. تمام؟ نعم. فهذا أيضا من المختلف فيه في المذهب. قال فصل ومنها الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على أعيان، يعني جاء التحليل أو التحريم للعين نفسه، كقول تعالى حرمت عليكم الميتة، هي الميتة اللي محرمة ولا أكلها؟ ها؟ أكلها. يبقى التحريم هنا انصب على عين الميتة، على عين الميتة. فقال بعض أصحابنا إنها مجملة، لأن العين لا توصف بالتحليل والتحريم، العين لا يتعلق بها تحريم ولا تحليل، وإنما الذي يوصف بذلك أفعالنا، وأفعالنا غير مذكورة يعني في الكلام، مش موجود هنا. حرمت عليكم مثلا، حرم عليكم تناول الميتة، حرم عليكم أكل الميتة، لا، لم يذكر هذا. قال فافتقر إلى بيان ما يحرم من الأفعال مما لا يحرم. هكذا رأوها، رأوا إن ظاهر الكلام إن التحريم انصب على الميتة، وإن نحتاج الآن إلى أن نبين للناس أن الميتة حرمت من جهة أكلها مثلا، تمام، وأن التحريم ينصب على الأفعال ولا يتعلق بالأعيان. هذا مذهب بعضهم. ومنهم من قال إنها ليست بمجملة، وهو الأصح، لأن التحليل والتحريم في مثل هذا إذا أطلق عقل منها التصرفات المقصودة في اللغة. ألا ترى أنه إذا قال لغيره حرمت عليك هذا، ألا ترى أنه إذا قال لغيره حرمت عليك هذا الطعام عقل منه تحريم الأكل، وما عقل المراد من لفظه لم يكن مجمل. يعني حينما خاطبنا الله تبارك وتعالى بهذه الآية حرمت عليكم الميتة، أو مثلا حرمت علينا، أحلت لنا ميتتا، معناها معقول، مفهوم، مدرك، تدرك مباشرة أن المحرم عليك هنا هو الطعام، هو التناول، هو الأكل. تمام؟ وإذا كنت تعقل المراد من اللفظ فإنه لا يكون اللفظ مجملا، اللفظ هنا ليس بمجمل. نعم. فهذا أيضا مما اختلفوا فيه. قال فصل وكذلك اختلفوا في الألفاظ، دي الرابعة، وكذلك اختلفوا في الألفاظ التي تتضمن نفيا وإثباتا، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. إن كما قلنا سابقا إثبات، وما نفي، فتقتضي إيه؟ حصر، حصر المذكور، الحكم المذكور فيما بعده. إنما الأعمال بالنيات، يبقى الأعمال المعتبرة هي التي فيها نية فقط. تمام؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وما أشبه. فمنهم من قال إن ذلك مجمل، لأن الذي نفاه هو العمل والنكاح، وذلك موجود. شو قال؟ الأعمال التي فيها النية معتبرة، والأعمال إنما الأعمال بالنيات، يعني إن الأعمال تعتبر بالنيات، تمام، فتسمى عمل، وإن الأعمال التي ليس فيها نيات ليست بأعمال. تمام؟ يبقى هو هنا نفاه، ها، نفى العمل نفسه، لكن العمل موجود. قال لا نكاح إلا بوليه. لا، طب ما النكاح موجود أصلا، هم فعلا عقدوا النكاح ولكن لم يكن موجود ولي، فهل هو هنا ينفي العمل وينفي النكاح، ولا ينفي عنه الصحة؟ ينفي عنه الاعتبار الشرعي. إنما الأعمال بالنيات، يعني مش معناها إن العمل اللي ما فيهوش نية ما فيش عمل، العمل موجود. النكاح اللي ما فيهوش ولي مش معناه ان النكاح مش موجود، لا، النكاح موجود بس مش معتبر. فمنهم من قال ان ذلك مجمل لان الذي نفاه هو العمل والنكاح وذلك موجود. النكاح موجود والعمل موجود. يعني الانسان مثلا اذا صلى ركعتين كاملتين من البدايه الى النهايه وليس فيه نيه، هل العمل موجود ولا مش موجود؟ يبقى اذا ليس فيه نفي للعمل. تمام؟ نعم. قال: فيجب ان يكون المراد به نفي صفه غير مذكوره فافتقر الى بيان تلك الصفه. يبقى احنا محتاجين شيء يدلنا على هذه الصفه. هذا رايهم. ومنهم من قال انه ليس بمجمل وهو الاصح، لان صاحب الشرع لا ينفي ولا يثبت المشاهدات. والشرع جاي عشان يقول لنا ان العمل ده موجود ومش موجود، ان النكاح ده موجود ومش موجود؟ لا، هو جاي علشان يبين لنا ايه، وانما ينفي ويثبت الشرعيات، يعني ما هو معتبر شرعا وما ليس معتبر شرعا. فكأنه قال: لا عمل في الشرع الا بالنية. فإذا الإنسان عمل عملا وليس فيه نية، العمل موجود ولكنه غير معتبر شرعا. ولا نكاح في الشرع إلا بولي، فمتى وجد النكاح ولم يوجد فيه الولي فهذا النكاح غير معتبر في الشرع وإن كان النكاح موجود في الواقع. تمام؟ قال: وذلك معقول من اللفظ. النكاح غير معتبر في الشرع وإن كان النكاح موجود في الواقع. تمام؟ قال: وذلك معقول من اللفظ، لأنك أول ما تدرك إن ده خطاب شرعي فتفهم منه مباشرة إن المقصود في الشرع الحكم بالإيه؟ بالصحة وعدم الصحة، بالاعتبار وعدم الاعتبار، وهكذا. قال: فلا يجوز أن يكون مجملا، وده الأصح. الأصح إذا فهمت نسبة الكلام إلى الله إلى الرسول فمعناه مباشرة إنه بيتكلم عما له به علاقة وهو مسألة الإيه؟ الشرع. فصل: وكذلك اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. الإنسان لو أخطأ، الخطأ عمل ولا ما اتعملش؟ والنسيان، نسي الإنسان، نسيان حصل ولا ما حصلش؟ فهل إما يكون رفع عن أمة الخطأ، هل الخطأ بيرتفع؟ ده شيء مستحيل. الخطأ حصل خلاص. النسيان بيرتفع؟ لا، ده حصل خلاص، يبقى إذا المقصود شيء آخر. فمنهم من قال: هو مجمل لأن الذي رفعه هو الخطأ وذلك موجود، حدث فعلا. تمام؟ فرفعه مستحيل، فيجب أن يكون المراد به معنى غير مذكور، المراد بها معنى غير مذكور فافتقر إلى البيان. لي مثلا المؤاخذة، رفع عن أمتي المؤاخذة نتيجة الخطأ، المؤاخذة نتيجة النسيان، وهكذا. ومنهم من قال: هو غير مجمل، هو غير مجمل وهو الأصح، لأنه معقول المعنى في اللغة، معقول المعنى في اللغة. وإحنا قلنا إن إذا كان الشيء معقول المعنى ما عقل المراد من لفظه ليس بإيه؟ ليس بمجمل. قال: وهو الأصح لأنه معقول المعنى في اللغة. ألا ترى جنايتك، ها؟ هي الجناية حصلت ولا ما حصلتش؟ هل كلمة السيد رفع رفعت عنك جنايتك، هل هو بيرفعها كأنها ما وقعت؟ لا. قال: عقل منه رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من التبعات. يعني إن كان مثلا فيها الدية هيدفع الدية، إن كان فيها تلف هيدفع التلف، هيدفع الحق وخلاص. قال: فدل على أنه غير مجمل، دل على أنه غير منه، وده الأصح. ثم قال: فصل: وأما المتشابه فاختلف أصحابنا فيه. فمنهم من قال: هو والمجمل واحد، لأن المتشابه لا تتضح دلالته، وكذلك المجمل لا تتضح دلالته، ده معناه. ومنهم من قال: المتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه وما لم يطلع عليه أحدا من خلق، زي مثلا الساعة متى تقوم، ما هي مثلا، متى تقع علاماتها، وهكذا. ومن الناس من قال: المتشابه هو القصص والأمثال، والمحكم هو الحلال والحرام. ومنهم من قال: المتشابه الحروف المجموعة في أوائل السور كألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء وغير ذلك. والصحيح هو الأول. إن المتشابه والمجمل واحد، لأن كل واحد منهم لا تتضح دلالته، يبقى معناها أن احنا نتوقف عنه حتى يظهر البيان، والصحيح هو الأول، لأن حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه، والمجمل ما لم تتضح دلالته. قال: وأما ما ذكروه من غير المعنى الأول، اللي هو إن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، أو المتشابه ما ذكروه من غير المعنى الأول، اللي هو إن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، أو المتشابه هو القصص والأمثال، أو إن المتشابه هو الحروف اللي في أوائل السور وهكذا، قال: فلا يوصف بذلك، لا يوصف